بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وعلى آل بيت الطيبين الطاهرين. هذه سارة العطار تحييكم وتقدم لحضراتكم موجزا لأهم الأخبار. شدد قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي على أن الكيان الصهيوني زائل، وأن الثورة الفلسطينية اليوم أكثر حيوية من أي وقت مضى. ولدى لقائه حشدا من المسؤولين الإيرانيين وضيوف مؤتمر الوحدة الإسلامية، أكد سماحته أن مغامرة التطبيع مع الصهاينة قضية خاسرة، مضيفا أن الإمام الخميني وصفهم بالغدة السرطانية وأن الشعب الفلسطيني والمقاومة كفيلون باجتثاثها. وأشار القائد إلى كره الكيان الغاصب للدول من حوله كمصر والعراق وسوريا، موضحا أن هدفهم هو امتداد دولتهم المزعومة من النيل إلى الفرات، الأمر الذي لن تسمح به هذه البلدان. هنأ الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي العالم الإسلامي قادة وشعبا بمناسبة ذكرى ميلاد النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وفي رسائل منفصلة بعثها إلى البلدان الإسلامية، قال رئيسي إن الإسلام هو دين الحرية والمساواة، والقرآن الكريم هو كتاب الرحمة والحكمة، وأن الإساءة له هي إساءة للإنسانية والحرية والقيم المعنوية. كما أعرب رئيسي عن أمله بتوسع الوحدة والتلاحم بين الشعوب الإسلامية بالاستعانة بالقرآن الكريم والسيرة القيمة لرسول الإسلام، وبالاعتماد على عزيمة وإرادة قادة الدول الإسلامية وجميع المسلمين في العالم. أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان عزم طهران على تعزيز العلاقات مع الرياض ضمن رؤيتهما لمصالح العالم الإسلامي. ولدى استقباله ضيوف مؤتمر الوحدة الإسلامية بطهران، قال أمير عبد اللهيان إن إيران ترحب بفتح صفحة جديدة بالعلاقات مع الدول الإسلامية، مشددا على وجوب صياغة الاتفاقيات على أسس حماية مصالح الشعب الفلسطيني واعتبار الكيان الغاصب مكونا غير شرعي. أطلق الجيش الإيراني اليوم المناورات المشتركة للطائرات المسيرة بمشاركة ما يقارب 200 طائرة دون طيار من الوحدات المختارة من قوات الجيش الأربع. وقال قائد المناورات الأدميرال حبيب الله سياري إن المناورات تمتد على مساحة نصف الجغرافيا الإيرانية ومياه الخليج الفارسي وبحر عمان جنوب البلاد، مشيرا إلى نجاح عمليات الحرب الإلكترونية في مجال الطائرات المسيرة. شن مقاتلو العشائر بمحافظة دير الزور السورية هجوما قيل هو الأعنف على ميليشيا قسد في الريف الشرقي للمحافظة. وأكدت مصادر محلية أن العشائر استهدفوا حواجز ومقار قسد ب13 قرية، ما أدى إلى وقوع خسائر بشرية ومادية، مشيرة إلى سماع دوي الانفجارات من قرية الشحيل وصولا إلى أطراف الباغوز قرب الحدود العراقية. تواصل أعداد كبيرة من المستوطنين اقتحام باحات المسجد الأقصى المبارك في رابع أيام ما يسمى بعيد العرش اليهودي الذي يستمر حتى السبت القادم وسط منع دخول المقدسيين. وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس إن 500 مستوطن اقتحموا المسجد الأقصى بحماية مشددة من قوات الاحتلال بعد أن اقتحمه نحو 2000 مستوطن يوم أمس الاثنين. أعلنت هيئة الدفاع عن المعتقلين السياسيين في تونس إضراب 5 موقوفين عن الطعام احتجاجا على حبسهم على خلفية ما يعرف بقضية التآمر ضد أمن الدولة. ووصفت الهيئة إجراءات الدولة بالمهزلة القضائية التي تتضرع بها السلطة لحرمان الموقوفين من حريتهم لأشهر، لافتة إلى عدم تقديم أي أدلة على الاتهامات الموجهة إليهم. أقر مجلس النواب الليبي قانوني لانتخابات رئاسة الدولة ومجلس الأمة اللذين تمت إحالتهما إلى البرلمان في وقت سابق. رئيس مجلس النواب عقيلة صالح قال إن القانونين لم يقصيا أحدا ويعتبران أساسا لتوحيد السلطة، مشيرا إلى مراعاتهما الاعتبارات والظروف التي تمر بها البلاد وتحقيق المساواة في ممارسة العمل السياسي. انتهى الموجز، في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 17 من ربيع الأول عام 1445 هجري قمري، والمصادف للحادي عشر من شهر مهر عام 1402 هجري شمسي، والموافق للثالث من تشرين الأول أكتوبر عام 2023 ميلادي. في مقدمة البرنامج تتقدم الإذاعة العربية بطهران بأسكى آيات التبريك والتهنئة لسيدنا ومولانا الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف بذكرى ميلاد جده الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم والإمام الصادق سلام الله عليه. كما تتقدم الإذاعة بالتهنئة الحارة لقائد الأمة السيد الخامنئي دام ظله والعالم الإسلامي وخاصة مستمعيها الكرام بهذه الفرحة، راجين المولى عز وجل أن يعيدها على أمتنا الإسلامية بالخير واليمن والبركة. ففي 17 من ربيع الأول عام 570 للميلاد ولد سيد الكونين وخاتم الأنبياء والرسل محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم في مدينة مكة المكرمة، وقد فقد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والده وهو في بطن أمه، ولما بلغ 6 من العمر فقد أمه السيدة الجليلة آمنة بنت وهب، فتكفل بتربيته جده عبد المطلب رضوان الله تعالى عليه. وبعد وفاة جده تولى عمه أبو طالب رحمة الله عليه رعايته، ولما بلغ 12 من العمر سافر مع عمه أبي طالب في رحلاته التجارية، وكان معروفا بالصدق والأمانة حتى لقب بالصادق الأمين فضلا عن الأخلاق السامية التي كان يتحلى بها صلى الله عليه وآله وسلم. وكان الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم يتوجه في شبابه إلى غار حراء قرب مكة للتفكر في الخلقة والخالق والذات الإلهية وعبادة الإله الواحد الأحد. ولما بلغ 40 من العمر ختم الله به النبوة وبعثه رسولا للرحمة والإنسانية، وقد فتح الله تعالى على يده مكة وقضى على مظاهر الكفر والشرك وعبادة الأوثان في الجزيرة العربية حتى نشر على يده الإسلام لتتسع رقعته إلى مشارق الأرض ومغاربها رحمة للعالمين. في 17 من ربيع الأول عام 83 للهجرة ولد في المدينة المنورة حفيد الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم الإمام جعفر بن محمد الصادق عليه السلام. وقد عاصر الإمام الصادق سلام الله عليه جده الإمام السجاد عليه السلام لمدة 12 عاما، وعاش مع والده 19 عاما، وشهدت فترة إمامته انتشار المراكز العلمية، وقام بإعداد وتربية عدد كبير من الطلبة والعلماء والأطباء والمفسرين. وتزامنت فترة حياة الإمام الصادق عليه السلام مع فترة أفول السلالة الأموية وسيطرة بني العباس على الحكم، مما مهد له نشر التعاليم الدينية بشكل واسع. وحسب الكثير من الروايات فقد تخرج على يدي الإمام جعفر بن محمد الصادق عليه السلام أكثر من 4000 طالب، وأصبح العديد منهم فيما بعد علماء وأطباء مشهورين كجابر بن حيان الكوفي. وأخيرا وفي 17 من ربيع الأول عام 1268 للهجرة قتل السياسي والإصلاحي الإيراني الميرزا تقي خان الفرهاني المعروف بأمير كبير، وذلك بأمر من الملك القاجاري في إيران ناصر الدين شاه. وكان أمير كبير من كبار السياسيين الإصلاحيين في عصره، واشتغل في البلاط القاجاري وشغل منصب رئيس الوزراء، وكان متعهدا ومستقلا في قراراته، وأسس العديد من المدارس كمدرسة دار الفنون العصرية كأول جامعة في إيران لدراسة العلوم الحديثة. وشجع أمير كبير على ترجمة أحدث الكتب العلمية لتكون في متناول الطلبة الإيرانيين، إلى جانب سعيه في تثبيت استقلالية إيران وقطع دابر المستعمرين، وبالنظر لأن سياساته فقد شكلت إزعاجا للمستعمرين والملك القاجاري ناصر الدين شاه، لذا عمد الأخير إلى عزله ونفيه إلى مدينة كاشان، وهناك أصدر حكمه بتصفيته، فقتل في مثل هذا اليوم. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
على الآفاق والقمم من سلسبيل نداه منتهى الكرم، بالفضل يسمو على الآفاق والقمم من سلسبيل نداه منتهى الكرم، بانت معاجزه جلت فضائله فاحت أطايبه كالمسك في النسم، بانت معاجزه جلت فضائله فاحت أطايبه كالمسك في النسم.
الله طمأنه بالعلم أكرمه للخلق أرسله بالآي والحكم، بالآي والحكم تبدو بدائعه من نور غرته تزول
حتى تعالى عظيم الشأن والقيام، لقى بقوسين أدناه مؤدبه حتى تعالى عظيم الشأن والقيام، له العلا شأن أن أخمصه له العلا شاهدات أن أخمصه على علاها وما في ذاك من جرمي على علاها وما في ذاك من جرمي لقب قوسين أدناه مؤدبه حتى تعالى عظيم الشأن والقيام لقب قوسين أدناه مؤدبه حتى تعالى عظيم الشأن والقيام.
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم أحبتنا الكرام في لقائنا هذا فلسطين اليوم. بعد قليل وبإذن الله وفي هذا اللقاء نتابع إن شاء الله الفقرة الأولى، وهي إصدارات تقدمها الزميلة علياء صالح، وتتناول فيها كتاب القدس في الوعي المقاوم من تأليف الكاتب بلال حسن التل. ثم بعد ذلك سيكون لنا حديث حول محورنا لهذا اليوم، وحدة الأمة لقضية الأمة، مع الدكتور أمجد شهاب الناشط المقدسي. وأما الفقرة الثالثة والأخيرة في هذا اللقاء هي فقرة حديث الدار، تتناول موضوع تصعيد الاحتلال لخطواته الاستيطانية، تقدمها زميلة شيماء كريم. البداية مستمعينا الأفاضل مع فقرة إصدارات والزميلة علياء صالح.
إصدارات.
مستمعينا الكرام، تحية لكم طيبة، أهلا ومرحبا بكم أيها الأحبة. نستعرض في هذه الفقرة كتابا تحت عنوان القدس في الوعي المقاوم لمؤلفه بلال حسن التل، أصدره معهد المعارف الحكيمة في بيروت. يقع هذا الكتاب في مقدمة وخمسة فصول، ويقول الكاتب في المقدمة إن المقاومة تدب في أوصال الأمة بفعل خيرة الخيارة من أبنائها الأكثر وعيا لواقعها، والذين يهبون إلى تغييره عبر مقاومتهم التي تأخذ أشكالا مختلفة في طليعتها المقاومة الفكرية والثقافية، وصولا إلى المقاومة العسكرية. انطلاقا من ذلك يتحدث الكتاب عن العلاقة بين المقاومة والوعي، وعن دور المقاومة في بناء الوعي، متخذا من مدينة القدس نموذجا. مستمع مستمعينا الكرام، كتاب القدس في الوعي المقاوم لا يتحدث عن مكانة القدس الدينية والتاريخية، ولا يذكر بما تتعرض له المدينة من تغيير لمعالمها وهويتها بغية تهويدها، بل يذهب إلى ما هو أهم، وهو وظيفة القدس في حياة أمتنا باعتبارها المدينة التي توحد الأمة والتي تشارك مشاركة أساسية في بناء وعي الأمة من خلال علمائها ومكتباتها ومساجدها، وأولها المسجد الأقصى، أولى القبلتين وثالث الحرمين ومنتهى الإسراء ومبتدأ المعراج، وباعتبارها المدينة التي طالما قاومت الغزاة وحرضت الأمة على المقاومة. مستمعينا الكرام، الفصل الأول من كتاب القدس في الوعي المقاوم لمؤلفه بلال حسن التل، عنوانه المقاومة ودورها في بناء الوعي، يتحدث عن مفهوم الوعي وبناء الوعي الشامل، وخاصة في المجالات السياسية والاجتماعية والمعلوماتية. أما الفصل الثاني من الكتاب وعنوانه المقاومة ورسالتها في بناء الوعي، فيتحدث عن وسائل المقاومة في تحطيم حاجز الخوف من العدو الصهيوني، بالإضافة إلى تحطيم مقولة توازن القوة وإعادة بناء دور الإنسان في صناعة القرار. مستمعينا الكرام، الفصل الثالث من الكتاب يحمل عنوان مركزية القدس في المقاومة وبناء الوعي، ويتحدث عن أهمية القدس عند الأمة الإسلامية على وجه الخصوص، وعن قدسية القدس عند أتباع الديانات الأخرى. ويجري المؤلف في هذا الفصل مقارنة بين موقف الأحزاب والقوى السياسية في الكيان إزاء القدس، وموقف السياسة العربية والإسلامية والفلسطينية إزاءها. أيها الأحبة، أما الفصل الرابع من فصول كتاب القدس في الوعي المقاوم للكاتب بلال حسن التل، والذي جاء تحت عنوان الانتفاضة كنموذج لدور القدس، فيتحدث عن الاعتداءات الصهيونية على القدس وعن التسابق على تهويد المدينة، ثم يتحدث عن كيفية الرد على هذه الاعتداءات والمخططات الصهيونية، وأولها وحدة الأمة وترسيخ مفهوم المسؤولية الفردية والجماعية تجاه القدس. كما يتحدث هذا الفصل عن السلام الذي يصفه بالمستحيل في فلسطين، وعن حاجز الدم الذي ينمو يوما بعد يوم بين أمتنا والعدو الصهيوني. أما الفصل الخامس فقد حمل عنوان حتى يؤتي الوعي أكله تحريرا للقدس، وفيه يتحدث المؤلف عن أهمية بناء الوعي التحريضي الذي يجب أن تلعبه القدس، وكذلك أهمية فهمهم مقاصد العبادات الإسلامية، مع تأكيد أهمية إبراز عنصر القيادة وتثبيت المقدسيين في مدينة القدس أولا من قبل كل المسلمين. مستمعينا الكرام، وصلنا إلى ختام فقرة إصدارات، شكرا لطيب المتابعة، ونعود إلى الأستوديو.
مع نهاية فقرة إصدارات نشكر الزميلة علياء صالح لتناولها كتاب القدس في الوعي المقاوم من تأليف الكاتب بلال حسن التل.
سنجمعين ملاحي ثم وزعي صوارم وستجمعنا فيك صلاة الفجر مع التحليل.
حضر يسوع محمدا ودم السماء توقدا يتلوك أنت الفدا ولك الفدا غاب الذين على المدى خلوك ستدور بك اللغات وتموت بك الطبات وتعود لك الحياة.
طابت أوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام، نتابع معكم لقاءنا هذا فلسطين اليوم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، والساعة الآن 1:57 مساء بتوقيت القدس المحتلة. وحدة الأمة لقضية الأمة محور حديثنا في هذا اللقاء، تابعونا. ماذا عن موقع مؤتمر الوحدة الإسلامية على مستوى الأمة وقضيتها المركزية فلسطين؟ ما الدور الذي يؤديه للقضية الفلسطينية في ظل محاولات تهميشها من قبل بعض الرسميات العربية؟ ماذا عن استراتيجية مواجهته للتحالفات المعادية والتي تستهدف وحدة الأمة ومقدراتها؟ فلسطين هي بوصلة الوحدة الإسلامية، فلا وحدة من دون القدس وفلسطين، ولا قدس وفلسطين من دون الوحدة. وقضية فلسطين بأبعادها القرآنية والتاريخية والواقعية هي العروة الوثقى التي يجب أن تتمسك بها الأمة وتلتف حولها هدفا لنهضتها وتتويجا لوحدتها. هذه المواقف الجوهرية والمسؤولة التي تعبر عن بصيرة وإدراك لطبيعة الصراع مع العدو الصهيوني تضمنتها كلمات المسؤولين في المؤتمر 37 للوحدة الإسلامية، وعلى رأسهم رئيس الجمهورية الإسلامية إبراهيم رئيسي. كما أجمعت الكلمات على أن النظام العالمي الذي تتحكم به الأنظمة الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية بجميع مفاصله هو الخطر الداهم على أمتنا وحضارتنا. عقد المؤتمر اليوم ويتزامن مع ذكرى مولد النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، ومحاولات الاحتلال ومستوطنيه لا تتوقف عن استهداف مسراه، ما يضع المزيد من المسؤوليات أمام أبناء الأمة وعلمائها للجم محاولة التهويد لقبلتنا الأولى. الزميل عدنان عبد الحليم والتقرير التالي.
الفترات الصباحية المبكرة في مدينة القدس المحتلة وأزقة بلدها القديمة شهدت التحامات لباحات المسجد الأقصى بحماية مشددة من شرطة الاحتلال بذريعة الاحتفالات بما يسمى عيد العرش.
طبعا بعد ما بعدونا عن المسجد الأقصى احنا ربطنا على باب السلسلة وحاولوا يدفعونا عدة مرات عن باب السلسلة، دفعونا لفوق ونرجع، دفعونا لفوق ونرجع، ما رألوش الوضع للضابط. بالآخر رسم خطة يعني قال كأنه مع شرطة حرس الحدود وقال لهم خدوهن من هون لشارع لباب الأصوات.
موطنين يتقدمهم الحاخام اليميني يهودا جليك وزعماء مؤسسات الهيكل المزعوم نفذوا الاقتحامات على شكل مجموعات وأدوا طقوسا تلمودية عند باب السلسلة بالبلدة القديمة كما في الجهة الشرقية من المسجد.
وعندي المشكلة هنا أي شرطي بيعتقل واحد بده يظل مطبل فيه لآخر دقيقة.
لم تسلم المرابطات دفاعا عن الأقصى من اعتداءات الاحتلال ومستوطنيه، إذ أكدت المصادر إصابة المرابطة عايدة الصيداوي بردود بعد دفعها وإلقائها أرضا ليجري اعتقالها فيما بعد مع المرابطة هنادي الحلواني.
موسيقى
كان في اعتداءات واعتقالات. احنا من شان ندور على محل نقعد فيه بالقليل، اقتحامات البلد يعني تكني عسكرية أول شغلة، وبعدين مستوطنين عشرات الآلاف.
وفي وقت يمارس فيه التضييق والمنع ضد المقدسيين، تشهد الاقتحامات مشاركة واسعة من الأطفال والنساء، بالإضافة لمشاركة قدام الجنود والضباط من جيش الاحتلال ضمن مخططات فرض التهويد وتزييف هوية المدينة.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، نشكر الزميل عدنان عبد الحليم، وللمزيد من تسليط الضوء على موضوعنا نرحب بالدكتور أمجد شهاب الناشط المقدسي. دكتور أمجد حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
تحياتي لكم ولجميع السادة المستمعين،
حياكم الله. دكتور، ماذا عن أهمية انعقاد المؤتمر 37 للوحدة الإسلامية في طهران وتزامنه مع ذكرى المولد النبوي الشريف؟
نعم، هذه أهمية كبيرة جدا، خاصة أننا نشعر في القدس بأن القدس غائبة عن الأجندات المؤتمرات كما كان بالسابق، وغائبة عن دور حقيقي للدفاع عنها من الدول الإسلامية. هذا الاجتماع مهم جدا لمحاولة الضغط بأي وسائل ممكنة على الأقل لمنع حالة التظاهر والتهويد لما تتعرض له مدينة القدس بشكل عام، والمسجد الأقصى أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين ومصر النبي صلى الله عليه وسلم للخطر.
نعم. طيب، حسب متابعتكم، ما انعكاسات عقد هذا المؤتمر على الأحداث التي تشهدها العديد من ساحات الأمة؟
أتمنى أن يكون مؤتمر ذو قرارات، ذو فعل، وليس ذو بيانات كما يحدث في مؤتمرات كثيرة وخاصة في جامعة الدول العربية. أتمنى أن يكون هناك ردود فعل على المستوى، على الأقل يكون على الضغوط على المستوى الإعلامي للشعوب العربية والإسلامية، وأيضا على المستوى الاقتصادي لبعض الدول الإسلامية التي لديها إمكانيات يمكن أن تضغط على الولايات المتحدة أو من خلالها تضغط على الاحتلال، وأيضا على المستوى السياسي، التحرك على المستوى السياسي ممكن أن يفك عملية الضغط على أبناء القدس وعلى الفلسطينيين الذين تعرضوا لشتى أنواع التنكيل وتهديد ومحاولات التهجير، وخاصة الاعتداءات على باحات المسجد الأقصى وسياسات هدم البيوت و مصادرة الأراضي وبناء المستوطنات بشكل يهدد وجود الفلسطينيين، ويهدد أيضا قضية العالم العربي والإسلامي، وأيضا يهدد مقدساتهم في عمليات محاولات الانتداد والسيطرة الكاملة على المسجد الأقصى الذي يرمز إلى رموز كثيرة دينية وسياسية، وأيضا هو جزء لا يتجزأ من عقيدتنا كمسلمين عندما يتعرض لكل هذه المحاولات من الاعتداء. الاجتماعات مهمة جدا، لفتة مهمة، ويكون من التعادل الجميع عندما يكون هناك قرارات تنفذ وتحركات تقوم، على الأقل عندما يشعر الاحتلال بأن هناك بأن القدس ليست وحيدة وأن هناك من يطالب بالدفاع عنها وتحريرها. هذا يعطي دفعة معنوية للسكان تحت الاحتلال، للمقدسيين أيضا بأنهم ليسوا وحدهم في المواجهة، وأن هناك من يسأل عنهم وهناك من يدافع عنهم وهناك من يضغط للتخفيف على الأقل مما يتعرض له من كل المحاولات لكسر إرادتهم وتركيعهم وإخراجهم من مدينتهم.
نعم. طيب ماذا عن موقع فلسطين في المؤتمر، خاصة وأننا شاهدنا كلمات لمسؤولين فلسطينيين في افتتاح المؤتمر، تم التركيز على أولوية القضية الفلسطينية من الرئيس الإيراني سيد إبراهيم رئيسي وكثير من المشاركين في المؤتمر، ما المكانة التي تحظى بها فلسطين في المؤتمر؟
لم أتابع المؤتمر بشكل خاص، ولكن عندما يتحدث الرئيس الإيراني بهذا الشكل هذا يعطي انطباع بأن الملف الفلسطيني من أولويات هذا المؤتمر، ويعطي أيضا انطباع بأن القدس أيضا على جدول الأعمال وأن المسجد الأقصى على جدول الأعمال. هذا يؤثر إيجابا في الدفاع عن قضية يحاول البعض تصفيتها وعلى رأسها الولايات المتحدة ودولة الاحتلال في هذه الظروف الصعبة، وأيضا محاولات التطبيع مع الاحتلال أيضا مؤذية جدا للقضية الفلسطينية، خاصة عندما تكون هذه عمليات التطبيع بدون مقابل، هذا يعطي دفعة قوية للاحتلال بالاستمرار في اعتدائه. أي مؤتمر وخاصة مؤتمركم الكريم عندما يتحدث بهذا الشكل هذا يعطي أمل ويعطي دفعة قوية بأن القضية الفلسطينية ما زالت حية وما زالت موجودة على جدول الأعمال.
نعم.
وليس كما يروج الاحتلال بأن القضية الفلسطينية انتهت وأن الدول العربية لم تعد تكترث في القضية الفلسطينية وأنها تفكر في مصالحها الذاتية وتريد التطبيع مع الاحتلال.
طيب، انعقاد المؤتمر يأتي في الوقت الذي نشهد فيه موجة تطبيع بين بعض الرسميات العربية وكيان الاحتلال، هنا يعني كيف يمكن تناول هذه المعادلة؟ هل ستحسم الأمة أمرها بالتطبيع أم أن صيغة المقاومة ما زالت تحتفظ بمكانتها على مستوى أبناء الأمة؟
نعم، فكرة التطبيع مهمة جدا، على الأقل مؤتمرات كذلك توقف عملية التطبيع والهرولة، خاصة عندما يجدون بأن هناك تيار قوي جدا يمنع عمليات التطبيع مع دولة الاحتلال، ويحاول التفكير أيضا بأن الاحتلال أيضا أصبح كبير جدا، عملية التطبيع معه هي مخالفة ليس فقط للقواعد المعركة للقوانين الدولية، أيضا هو مخالف لعقيدتنا كمسلمين عندما نطبع مع دولة احتلال تنتهك كل الأعراف وكل القوانين الدولية وتنتهي كرامة العرب والمسلمين ومقدساتهم. مسألة التطبيع هي البطاقة الوحيدة المتبقية أمام تصفية القضية الفلسطينية. التذكير بأن التطبيع هو جريمة ضد القضية الفلسطينية وضد أهل فلسطين وضد تضحياتهم، هذا يساهم بعملية التردد ومراجعة الدول التي تفكر في التطبيع مع الاحتلال.
نعم. طيب، ما المطلوب برأيكم على مستوى العالم الإسلامي لدعم القضية الفلسطينية؟ الفلسطينيون على الأرض يواصلون حراكهم ومواجهتهم للعدو، لم تتوقف هذه المواجهة وهذا ما نشهده اليوم على مستوى معركة الأقصى، ما المطلوب من العالم الإسلامي بهذا الصدد؟
نعم، المطلوب على الأقل الحد الأدنى كما كنا نعهد بالسابق جدية في التعامل مع الملف الفلسطيني. هناك 56 دولة إسلامية في العالم تمتلك قدرات هائلة وخاصة قدرات اقتصادية، ونعتقد أن أيضا سلاح الاقتصادي يلعب دور أساسي ومهم. إذا أخذت الدول الإسلامية موقف وقرار وإجراءات وبرنامج واستراتيجية لوقف هذا التدهور ووقف هذه الاعتداءات، وأيضا محاولة على الأقل إعطاء الفلسطينيين حقوقهم، أعتقد أن الأمور ممكن أن تحل عندما يكون هناك جدية، وخاصة عندما تنهي الدول الإسلامية الخلافات بينها.
نعم.
من أجل أهداف نبيلة كالقضية الفلسطينية، أعتقد أن هناك مساحة حركة كبيرة وهناك الكثير والكثير ممكن عمله في دعم الفلسطينيين والقضيه الفلسطينيه.
نعم.
اذا كان هناك اراده سياسيه حقيقيه وكان هناك عمل جماعي مشترك، بعتقد ان الامور ممكن ان تصل الى مستويات مهمه.
نعم.
وخاصه على المستوى السياسي والمستوى الاقتصادي والمستوى الاعلامي.
طيب، يعني الان بالنتيجه والمحصله في هذا لهذا الحديث، ما الاولويات ما بعد المؤتمر؟
الأولويات هو تنفيذ ما يتخذ المؤتمر من قرارات.
نعم.
إذا اتخذ قرارات، الأهم في أي مؤتمر هو القرارات التي يتم اتخاذها والتوجيهات، أن يتم تطبيقها على أرض الواقع. هذا أهم شيء، أن يتحول الكلام إلى فعل والفعل إلى رد فعل. هنا سيحسب الاحتلال 100 حساب قبل التفكير بأي اعتداء ضد المسلمين أو ضد الأماكن المقدسة.
نعم، الدكتور أمجد شهاب الناشط المقدسي، شكرا جزيلا لكم.
الرسالة للعالم الإسلامي هي رسالة الله تبارك وتعالى، وهو القرآن الكريم الذي قال: وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. إذن هذا ظاهر واضح، فكل من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله، وتحت هذا اللواء العظيم هو لواء القرآن ولواء الحبيب مصطفى عليه الصلاة والسلام.
وحشنا يا رسول،
طب توقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، ما زلتم معنا في لقائنا هذا فلسطين اليوم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. نشكر الدكتور أمجد شهاب الناشط المقدسي على مشاركته القيمة في هذا اللقاء وحديثه حول محورنا لهذا اليوم، وحدة الأمة لقضية الأمة وموقع مؤتمر الوحدة الإسلامية على مستوى الأمة وقضيتها المركزية فلسطين، والدور الذي يؤديه المؤتمر للقضية الفلسطينية في ظل محاولات تهميشها من قبل بعض الرسميات العربية، وأيضا استراتيجية مواجهته للتحالفات المعادية التي تستهدف وحدة الأمة ومقدراتها. ننتقل بكم إلى فقرة أخرى من فقرات لقائنا هذا، والساعة الآن هي 12:14 مساء بتوقيت القدس المحتلة. ماذا عن تصعيد الاحتلال لخطواته الاستيطانية؟ إلى فقرة حديث الدار مع الزميلة شيماء كريم.
حديث الدار.
يا داري بالنوى لو طال بعدي، بعدي على العهد يا دار بعدي، بربك لا تفتحي البواب بعدي أماني طول ما نحن غياب. أوف 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 أوف
أوف. مستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بكم. تواصل سلطات الاحتلال إجراءاتها الاستيطانية في محافظة سلفيت، حيث صادرت 300 دونم من أراضي بلدة كفر الديك وبديا، كما وتلاحق أهالي بلدة قراوة بني حسان بالهدم وإخطارات الهدم للحد من التمدد السكاني والعمراني في البلدة. الزميلة أميرة مصلح والتقرير التالي.
لا تزال سياسات وقوانين سلطات الاحتلال تطال كل ما هو فلسطيني في محافظة سلفيت، فمن بلدة قرى وبني حسان حيث تلاحق قوانين الاحتلال العنصرية المواطنين فيها وتمنعهم من ممارسة أبسط النشاطات اليومية، إلى كفر الديك وبدية اللتان أصدرت بحقهما قرارات بمصادرة 360 دنما من أراضي المواطنين.
سلسلة من الإجراءات التعسفية والقوانين الظالمة التي يحاول الاحتلال أن يسقطها ويقوم بها بمضايقة المزارعين الفلسطينيين وملاك الأراضي، تصنيفات للاحتلال يقوم بها، تصنيفات المحميات الطبيعية وتصنيفات أملاك الدولة وتصنيفات المناطق الأثرية وأيضا مناطق سي يمنع ويحظر العمل بها. بالأمس قاموا بمصادرة باقر البلدية، وقبلها قاموا ب قطع أكثر من 2000 شجرة. هذه الممارسات والوتيرة العالية نرى ازدياد لها بشكل يومي وبشكل مستمر، وهي بحاجة إلى مجموعة من الإجراءات.
هنا في بلدات المحافظة وخاصة في بلدة قرى وبني حسان لا يكاد يمر يوم دون اقتحامات لقوات الاحتلال وتضييق على المواطنين في أراضيهم ومنازلهم للاستيلاء على أكبر قدر ممكن من مساحة الأراضي في البلدة، ولا يختلف الأمر عنه كثيرا في بلدتي بدية وكفر الديك المحاططان بحزام استيطاني يؤرق مضجع المواطنين نتيجة زحفه المتواصل نحو الأراضي وسرقتها.
الفترة الأخيرة صارت على كراوة هجمة من قبل المستوطنين حتى الجيش. في الفترة الأخيرة قاموا بقلع أكثر من 2000 شجرة زيتون في الوجه الشمالي، زيتون مثمر، وقاموا بمصادرة عدة بواقر واختارات. من 2020 لليوم صار أكثر من حوالي 70 اختار، ومن ضمنها 8 اختارات قبل يومين، وبالأمس قاموا بمصادرة باقر. فإحنا كراوة فيها 8000 دلم، المسموح البنى فيهن 800 دلم أو 880 دلم، وفي عنا حوالي 7000 دلم ممنوع بحجة منطقة سي، والناس وين تروح تبني؟ فالمستوطنين كبالنا ببنوا في المحميات الطبيعية.
العربدة والسرقة صفتان تلازمان المحتل الذي يهدف إلى طمس أي وجود عربي فلسطيني على أرض هذه المحافظة كباقي المحافظات.
نشكر الزميلة أميرة مصلح على هذا التقرير، ونتابع مستمعينا الكرام في حديث الدار، حيث تركت المستوطنات آثارا مدمرة طالت جميع عناصر البيئة في محافظة سلفيت، حيث زاد التوسع الاستيطاني من حجم ومساحة التلوث الذي بات يشكل خطرا كبيرا على صحة وحياة المواطنين، خاصة عند اختلاطها بمياه الأمطار. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميل أحمد رحمة.
جريمة بيئية ارتكبها الاحتلال بحق أراضي المواطنين في محمية وادي المطوي غرب سلفيت والعديد من المناطق في المحافظة جراء إغراقها بالمياه العادمة. التلوث بات يهدد جمال الطبيعة ومكونات المنطقة التي تميزت بتنوع بيئي فريد من نوعه.
الاحتلال ككل عام إلى إرسال تركيزات عالية من الحمى المتواجدة والتي يجمعها أثناء فصل الصيف في تجمعات مستوطناته، سواء كانت الصناعية أو الغير صناعية كأرائيل وبركان، حيث يتم إرسالها إلى الوديان مباشرة، حيث أن هذه الحمى تحوي الكثير من الكيماويات الضارة.
لم يعد بالإمكان حصر الأضرار التي تخلفها نواتج المستوطنات بكافة أشكالها، آلاف الدنومات يحرم الاحتلال المزارعين منها نتيجة التلوث الكبير الذي تسببه المياه العادمة.
نعم، يستغل الاحتلال والمستوطنين من أجل سكب المجاري في الوديان المحافظة، هذا يسبب كارثة حقيقية للمزارعين، الأرض تتلف، التربة تتلف، لا تصبح غير صالحة للزراعة، وبالتالي ما يحصل في محافظة سلفيت هو كارثة بسبب هذه المستوطنات ومخلفاتها، وهذا يخالف قوانين منظمة الصحة العالمية. طبعا نتاج هذه الملوثات خطير على المزارعين، يتسبب بهجران الأرض، قلة الناتج الزراعي، المزارعون يبحثوا عن بدائل لا تكون موجودة.
الانتهاكات البيئية التي تتعرض لها محافظة سلفيت متعددة وكثيرة، والتي باتت تؤثر على القطاع الزراعي وتقضي على أشكال الحياة الطبيعية من غطاء نباتي وثروة حيوانية. تلوث للمياه وللتربة وللمنطقة بأكملها، هذا ما يقوم به الاحتلال من أجل تهجير المزارعين عن أراضيهم ومنعهم من زراعتها واستغلالها.
نشكر الزميل أحمد رحمة على هذا التقرير، ونتابع أيها الأفاضل في حديث الدار، حيث تواصل سلطات الاحتلال ملاحقة أبناء شعبنا في الأغوار الشمالية بهدف تهجيرهم من خلال مصادرة ممتلكاتهم وفرض غرامات مالية باهظة لاسترجاعها. حول هذا الموضوع وافتنا الزميلة جنان نزال بالتقرير التالي.
تستمر ملاحقة الاحتلال لأبناء شعبنا، فباتت مصادرة ممتلكاتهم ومعداتهم حيلة ينفذها للضغط على المواطنين وتهجيرهم، إذ صادرت ما تسمى سلطة الطبيعة نحو 30 رأسا من الأبقار لإحدى العائلات في منطقة أم العبر في الأغوار الشمالية.
فجاءنا نقوة كبيرة من الجيش والطبيعة والشرطة وحرس الحدود معهم، أجعل المنطقة ووقفونا وأخذوا الهويات والتلفونات وحجزونا وهجموا على عصيرة البقر في الدار، يعني في الساعة 6:30، ولا بدون سؤال ولا جواب ولا ليش تسأل ولا إشي، وبلشوا يخدروا في البقر ويحملوا فيه في سيارات بدون إشي، يعني البقر موجود في الحوش. يعني الهدف يعني أنه بدهم يخلوا المنطقة هاي للمستوطنين، في مستوطنين اثنين ساكنين في المنطقة عندهم أبكار وأغنام بيسرحوا فيها للمنطقة هاي.
ضغط آخر يترتب على هذه المصادرات ويرهق كاهل المواطنين يتمثل بالغرامات المالية المرتفعة التي يفرضها الاحتلال على أصحاب الممتلكات لاسترجاعها، كما حصل مع أحد المواطنين بعد مصادرة شاحنة خلال عملها في منطقة الفارسية في الأغوار الشمالية.
اللي صار معي، أنا كنت في منطقة الفارسية في الأغوار مودي طوب لجماعة مزارعين، فأجوا علينا الجيش في أخذوا السيارة صادروها، قالوا إنه ممنوع المخالف، فرضوا علي مخالفة 6,000 شيكل دفعناها، تغلبنا حتى في دفعها، رحنا أكثر محل طارت على كلنديا على رام الله طارت دفعتها. إحنا والله إحنا بتأثر علينا كثير، يعني إحنا كل رزقتنا على السيارة هاي وقطعوا رزقتنا، يعني إحنا حاليا قاعدين لا شغلة ولا عملة.
تتسابق حكومة الاحتلال بأذرعها المختلفة للضغط على أبناء شعبنا من كل صوب، لا سيما عبر تكثيف هذه الممارسات العنصرية في سياسة احتلالية مبطنة لفرض السيطرة على الأرض. ما بين كر وفر تتلخص حياة أبناء شعبنا في الأغوار الشمالية في ظل هذه الإجراءات العنصرية المكثفة بحقهم وملاحقة الاحتلال الدائم لهم في كافة التحركات.
نشكر الزميلة جنان نزال على هذا التقرير، ونتابع في حديث الدار، حيث تعاني البلدة القديمة في الخليل من تردي الوضع الاقتصادي فيها نتيجة لتصاعد اعتداءات المستوطنين وجنود الاحتلال على أصحاب المحلات. الزميل عماد الشاتي والتقرير التالي.
يعاني المواطنون في البلدة القديمة وخاصة أصحاب المحال التجارية من عربدة المستوطنين وجنود الاحتلال الذين يسرحون في أزقة البلدة معتدين على ممتلكات المواطنين ويمنعونهم حتى من الوقوف أمام محلهم.
عامل المستوطنين كل يوم سبت بيسووا حركة استفزازية كبيرة جدا، والمحلات بتسكر، وحتى الناس بتبطل تمشي وتروح تجي، لأنه حركة المواطنين للاستفزاز زيادة عن اللزوم. وببقى معاهم إذا كانوا 100 بكون معاهم 150 جندي، أكثر من المستوطنين بكون معاهم جنود، لأنهم بحمايتهم طايحين، لو فيش جنود لهم والله ما واحد بيستجري يطيح.
تأتي تلك الاعتداءات في إطار مخططات الاحتلال ومستوطنيه لتفريغ البلدة من سكانها الأصليين وعزلها تماما، محاولين طمس الحقائق والوقائع من خلال مسيرات ومسارات يقودها كبار المتطرفين الذين يبثون سموم التطرف والعنصرية.
اليوم عماله في تصاعد ملحوظ لسلوكيات يعني في غاية الخطورة من المستوطنين، وكمان التقاسم النظيف ما بين الجندي وما بين المستوطن. يعني اليوم بعد فوز بن جافير ما يسمى بهذا المستوطن الحاقد، اليوم عمالة بنشوفه كأنه في جرعة يعني إضافية للسلوكيات السيئة من قبل المستوطنين. يعني عماله بيهددوا بيتوعدوا، يعني بخرج منهم سلوكيات بدل على الحقد وبدل على الكراهية، بدل على قديش عندهم نوايا للإرهاب.
دعوات حثيثة لزيارة المسجد الإبراهيمي الشريف والبلدة القديمة لتعزيز صمود المواطنين والتجار، خاصة خلال ما تتعرض له الخليل من هجمة منظمة.
مستمعينا الكرام، مع نهاية تقرير الزميل عماد الشاتي نأتي وإياكم إلى نهاية فقرة حديث الدار. شكرا على المتابعة، وهذه أعود إلى الزملاء في استوديو البث.
مع نهاية فقرة حديث الدار نشكر الزملاء أميرة مصلح، أحمد رحمة، جنان نزال، عماد الشاتي، وحسن نمر معد فقرة حديث الدار. وبهذا نكون قد وصلنا معكم أحبتنا الكرام إلى ختام لقائنا هذا فلسطين اليوم، في أمان الله.
شد الحيل صد المحتل وقاوم، عن وطننا ما في بديل وعترابه ما بنسى. شد العزم شد الحيل صد المحتل وقاوم، عن وطننا ما في بديل وعترابه ما بنسى. أقصانا نادوا لبينا وخلينا الأرض زلزال، تنفدي مصرنا بينا بشموخ وهم لجبل النار صدينا الصاعد صاعد، شعلنا الأرض بإصرار وقلنا يا أقصى جاي. من غزة لجبل النار صدينا الصاعد صاعد، شعلنا الأرض بإصرار وقلنا يا أقصى جاي. من غزة لجبل النار صدينا الصاعد صاعد.
الرابعة عصرا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.